الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كان الكلام في الدرس الماضي على السبب السابع عشر من الأسباب المعينة على الصبر من عدة الصابرين لابن القيم، وكان الكلام على أن العبد له جاذبان، جاذب يجذبه إلى أعلى مراتب الخير، وجاذب يجتذبه إلى أسوأ الأماكن، وعبر لها بعليين وسجين، لأن المؤمنين أعلى درجة يصلون إليها هي عليون، وأسفل السافلين هي أدنى وأسفل درجات ودركات جهنم، بمعنى أنه يدعى إلى الخير ويدعى إلى الشر، بمعنى أن إيمانه ودينه يدعوه إلى الخير، والشيطان والهوى يدعوانه إلى الشر. بقي أننا بدأنا في الكلام كيف يكتشف الإنسان نفسه أنه مستجيب لداعي الخير أو لداعي الشر، كيف يستطيع أن يعرف ذلك؟ قال رحمه الله: ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم. وقلنا إنه ينظر إلى ما يحب وما إلى ما يحب ومن يحب، إلى الأشياء التي يحبها والأشخاص، فإن وجد أنه يحب الخير وأهله فهو منجذب إلى عليين، وإن رأى أنه يحب المعاصي والآثام ويحب الأشرار فهو منجذب إلى سجين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال: ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم، في هذا العالم، فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الأعلى الذي كانت تجذبه إليه في الدنيا فهو أولى بها، فالمرء مع من أحب. المراد بالرفيق الأعلى غير كلمة يعني مراتب الجنة، الرفيق الأعلى هم الصالحون، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان في مرض موته وخير قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. قالت: علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير وأنه اختار غيرنا. ومن هم الرفيق الأعلى؟ هم المذكورون في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الرفيق الأعلى، أي أعلى الرفقاء وأحسن الجلساء وأحسن من يستحقون أن يحبوا. نعم، ولو أمعنت النظر في جلساء السوء والأشرار ماذا تجد؟ تجد قوما تجلس معهم تارة يلعنونك، وتارة يلعنون أباك وجدك، وربما ذكروا حريمك ونساءك. ما من جلساء، ما هؤلاء؟ هؤلاء لو قيل لك يأتون يشتغلون عندك ينقلون الزبالة لا تقبلهم، فضلا عن أن يكونوا جلساءك وهم يسبونك ويلعنونك ويشتمونك. فكيف إن أن الإنسان يتخذهم جلساء ويسمع منهم الكلام الباطل والسيء الذي لا يرضي الله جل وعلا؟ فما هو الخير وما هو الحسن في جلساء الشر؟ كذلك الأشياء المحرمة، ما هو الخير فيها؟ ما حرمها الله إلا لأنها خسيسة دنيئة، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو منطوقا أو مسموعا أو منظورا أو شيئا في القلوب، ما حرمه الله إلا وهو رديء. فما الذي يعلقك بالأمور الرديئة؟ ما الذي يدفعك إلى الأمور الرديئة؟ بينما لو جلست مع الصالحين واخترتهم رفقاءك وجالستهم ما تسمع منهم إلا الخير. أقل شيء أن تخرج من عنده سالما، لا لك ولا عليك، هذا أقل شيء وهو أدنى شيء. وإلا فجلساء السوء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. فالرائحة الطيبة بمثابة أن يذكر الله وأن تسمع منه الخير، هذا أقل شيء تسمع منه الخير. وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة نتنة. أحسن شيء في جليس السوء لو جلست معه في مجلس وخرجت سليما، لا لك ولا عليك، هذا أحسن أحواله وما أظنك تظفر بها. فأقل شيء أنه يحرق ثيابك أو تجد منه الرائحة النتنة. والمراد بالرائحة النتنة أن تسمع الكلام البطال الذي لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي عاقلا، فهذا هو شأن الأشرار. نعم، ثم الأمور التي يحبها الله عز وجل في مقابل تلك التي يكرهها الله من المطاعم والمشارب والمسموعات والمنظورات وغير ذلك. لو نظرت إلى الأمور الطيبة ما هي إلا سماع القرآن الكريم أو سماع ذكر الله أو مذاكرة مسائل العلم أو نحو ذلك من الأمور الطيبة التي ستجدها من أهل الخير وأهل الصلاح. فلهذا انظر قلبك ماذا أحب ومن أحب، فهل أحب الأمور الطيبة أم الأمور السيئة، وهل أحب الصالحين أو الفاسدين. بناء على الجواب ستظهر لك نتيجة الفحص أنك مع الجاذب الذي يجذبك إلى عليين أو مع الجاذب الذي يجذبك إلى أسفل السافلين. ولا بد أن يكون المسلم قوي الشكيمة قوي العزيمة، ما يكون انهزاميا. فإذا جاء من يجذبه إلى جاذب الشر قل له اشهدوا بأننا مسلمون. قال رحمه الله: فلينظر أين روحه في هذا العالم، فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الأعلى الذي كانت تجذبه إليه في الدنيا فهو أولى بها. فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء. هذا حديث قال النبي صلى الله، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال أنت مع من أحببت يوم القيامة. قال وكل مهتم بشيء فهو منجلب إليه وإلى أهله بالطبع. وظاهر على من كان مهتما بشيء أن يكثر منه. نعم، فاللسان ترجمان للقلب والأعضاء تعبر عما في القلب، فمن كان في قلبه الخير ظهر اهتمامه بالخير، ومن كان في قلبه الشر ظهر اهتمامه بالشر. وكل امرئ يصبو أي يميل إلى ما يناسبه، وقد قال تعالى كل يعمل على شاكلته، وأيضا يقول تعالى إن سعيكم لشتى. فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها، يعني العلوية التي هممها كلها خير وهمها وأعمالها إلى أعلى، والنفوس السافلة إلى أسفل. نعم، نسأل الله التوفيق والسداد. خلاصة هذا الأمر كما سمعتم أن يكون قلبك باحثا عن الخير وأهله، بعيدا عن الشر وأهله، والتوفيق بيد الله جل وعلا. يقول أريد قراءة كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، فما نصيحتكم لي؟ وهل أبدأ بقراءة المقدمة؟ هذا مشروع كبير وجيد وعزيمة قوية فتشكر على هذا المقصد النبيل. وبالنسبة للاستفادة من الكتب لها طريقتان، هذه واحدة التي يسميها العلماء الجرد، يعني يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره. الطريقة الثانية أن تطلب العلم بطريقة بحث مسائل، فتأتيك مسألة تبحثها وترجع إلى مضان البحث. في هذا الكتاب قد تقرأ صفحة، في هذا الكتاب قد تقرأ 10 صفحات، في هذا الكتاب قد تقرأ 2 سطر، في هذا الكتاب قد تقرأ 10 أسطر، فتجمع المعلومات من متفرق الكتب. هذه طريقة أخرى. فهذا الذي سيقرأ فتح الباري يعني له همته، هناك من عنده عزيمة على مثلا مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، آخر يقول أريد أقرأ سير أعلام النبلاء، وكل واحد على ما عنده من همة، آخر عنده همة في قراءة القراءة في كتب العقيدة. نعم، ربما يأتي ب5 كتب من كتب العقيدة ويمشي في الدرس على قراءة 5 كتب أو 7 كتب أو 10 كتب، يقرأ الدرس منها كلها ويفعل له ملخصا ثم ينتقل ويمشي بهذه الطريقة. المهم أن وقتك الفاضي لا يضيع، لا يضيع وقتك الذي سيذهب عليك سدى. وتأكد أنك داخل على مرحلة طويلة وفوائدها عظيمة جدا، فوائدها عظيمة جدا، ونشكرك على هذه الهمة العالية. بالنسبة للمقدمة، المقدمة فيها علوم غزيرة، ويعني إذا كنت على مستوى فتح الباري فأنت على مستوى المقدمة، لا مانع اقرأ المقدمة ثم اتخذ دفاتر لديك. إما أن يكون عندك دفتر كبير مجزأ، أو يكون عندك دفاتر درزا من الدفاتر، مثلا دفتر للفوائد العقائدية وتحذر من قضية الأشعرية التي عند الحافظ الحجر، دفتر للفوائد في مصطلح الحديث، دفتر في الفوائد في الأصول، الفوائد النحوية، الفوائد المتناثرة وغير ذلك. المهم يكون عندك دفاتر بحيث تضم الفوائد إلى بعضها. نعم، فإما أن تقرأ وكلما وجدت فائدة كتبتها، أو تضع علامة عليها ثم تكمل القراءة ولو ليوم أو يومين، ثم ترجع وتكتب الفائدة التي الفوائد التي قد أشرت إليها. نعم، فبارك الله فيك ووفقك الله. المهم لا يشغلك عن القرآن الكريم بحيث أنك تصبح تركت القرآن الكريم أو العبادة من قيام الليل وصيام النوافل أو الدروس وطلب العلم والدروس العامة مثلا. هذه بارك الله فيكم خطوط عريضة لا يمكن التغافل عنها، إنما يكون هذا في وقتك الزائد، وقتك الزائد على دروسك وعلى الدروس العامة والتي مقررة عليك من غير العامة، وأيضا ما تحتاجه من صيام وقيام وتلاوة للقرآن. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.